بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 99 بعد 100 على 1،
لأنه إذا قال صحيح فيعني أن إسناده ضعيف، أما إذا قال حسن صحيح فيعني له إسنادان، أحدهما صحيح لكن زاد عليه إسناد آخر حسن، فهو أصح مما قال فيه صحيح، لأن الصحيح له سند، وهذا له سند صحيح وآخر حسن فهو أقوى. لكن هذا انتقد أو انتقد لأن الترمذي في كثير من أحيان يجمع بين ثلاث عبارات أو ثلاث ألفاظ فيقول حسن صحيح غريب، ومعنى غريب ليس له إلا إسناد واحد، فإذا هذا انتقد التأويل السابق الذكر. ممن قال أخيرا حسن باعتبار نظر بعض الأئمة في أهل الرواة فلم يرفع حديثه إلى مرتبة الصحيح، وآخرون رفعوا حديثه إلى مرتبة الصحيح، فهو حسن بوجهة نظر بعض الأئمة وصحيح بالنسبة لوجهة نظر أئمة آخرين. وكل هذا وهذا وهذا الباحث لا يطمئن له، لأنهم في كثير من الأحيان لا يجد الدليل الذي يجعله يطمئن إليه، وأحيانا كما رأيتم يجد الدليل مناقض له لهذا التأويل. هذا هو الجواب الذي يعني نعرفه بالنسبة لهذا السؤال. غرضي كان من كلامي السابق أن علم الحديث يحتاج إلى جهود كبار جدا، دأب
معرفة بهذا العلم
ودأب أيوة هو هذا
هذا الحديث فيه رواية، سمعت عمر بن الخطاب على المنبر، كلمة على المنبر موجودة لهذا ابن وقاص، علقمة بن وقاص هذا روى الحديث، وعطاء بن وقاص. هل فيه رواية للحديث سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات؟
الحقيقة أن هذه الرواية لا وجود بلا شك، ولكني لا أستحضر أنها صحيحة الإسناد، بخلاف الحديث فهو صحيح بلا شك ولا ريب، ويكفي في صحته أنه أخرجه شيخان، وأن البخاري افتتح كتابه الصحيح بهذا الحديث. أما هذه الزيادة فتحتاج في الحقيقة إلى دراسة خاصة، ونحن في الواقع يعني منهجي في تخريج الأحاديث ينطلق فيما في ظرفين. الظرف الأول أشعر بحاجة البحث في زيادة ما أو في حديث ما فأبحث عنه وأكتب الخلاصة إما في السنة الصحيحة أو السنة الضعيفة، والشيء الآخر أنني قد أسأل عنه ويترتب على الإجابة عليه فائدة علمية هامة، فحينئذ أنطلق وأبحث لأستطيع الجواب بعد البحث والاجتهاد. ولأول مرة يرد علي مثل هذا السؤال، وأرجو أن أوفق للبحث عن هذه الجملة إن شاء الله.
جزاكم الله خير، إحنا يعني ضيعنا منك الوقت
أفضل،
ولكننا سعدنا
وفرت،
وأنا يعني أسعد أوقات حياتي أن ألتقي بعلماء الحديث.
الله يجزيكم الخير،
بالذات لأنه ورد أن هؤلاء يكونون خلف الأنبياء يوم القيامة،
هذا على ذمة الراوي
لأنهم ورثة
من أهل الصحيح، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء
ورثة من العلماء، على أن غيرهم من العلماء سيكونون في غمار الناس
يعني
كانوا أتقى كان لهم أنواع أكثر، وإن لم يكونوا أتقى فهم كبقية الناس.
نسأل الله يجعلنا من العلماء وأهل الحديث من ورثة الرسول عليه السلام.
الله يرحمه مولانا.
بالنسبة للحديث هذا اللي هو الشيخ يقول عنه على المنبر، هو يعني في شيء يعني هنا لفت انتباهي له.
أنا أقول لك إيش هو. عرفته القول. إن أنا ما عرفته تفضل.
أنا هو أن الصحابة سمعوه ما نقله إلا عمر.
لهذا الاعتراض، الاعتراض لما قاله على المنبر لماذا كان الحديث غريبا؟ لأنه علقمة والتيمي محمد بن إبراهيم التيمي ثم جاء يحيى بن سعيد الثالث هو اللي أشاعه ونشره، هو صحيح من هذه الجهة، إنما كيف يكون قيل على المنبر وكيف لا يروي من الصحابة إلا عمر؟
هذا الإشكال لا إشكال فيه، لأن الغرابة كالصحة والحسن والضعف هذه كلها أمور نسبية. الذي يقول عن حديث ما هذا حديث ضعيف كما قلنا آنفا هذا بالنسبة لما وصل إليه، وقد يأتي آخر ويقول هذا حديث حسن. لماذا؟ لأنه وجد له شاهد. وقد يأتي ثالث فيقول هذا حديث صحيح. لماذا؟ لأنه وجد له شواهد. فكل صادق فيما يقول بالنسبة إليه، وأشدهم توفيقا من أصاب الحقيقة. وهنا جاء قوله عليه السلام معروف لديكم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فلا أجران، وإن أخطأ فلا أجر واحد. كذلك حينما يقول قائلهم هذا حديث غريب فهو بالنسبة لوقوفه على هذا الإسناد، ثم من أجل ذلك لعلكم تذكرون معي أن علماء المصطلح قسموا الغرابة إلى قسمين، غرابة مطلقة وغرابة نسبية. يعني مقصود الغرابة النسبية يعني هذا غريب بالنسبة لهذا الشيخ، بمعنى شيخ كالإمام الزهري مثلا له تلامذة كثر وثقات مشهورون بالرواية عنه، يأتي أحد هؤلاء الثقات فيروي حديثنا من الزهري وهو ثقة، ما في مجال للغبز والطعن في حظه، ثقة حافظ، لكنه يتفرد عن تلامذة الزهري الآخرين برواية هذا الحديث المفترض، بروايته لهذا الحديث هو فقط عن الإمام الزهري بإسناده الصحيح. فيقول علماء الحديث هذا حديث صحيح غريب، أي غريب بالنسبة لرواية هذا التلميذ عن الإمام الزهري. أين التلامذة الآخرون؟ ما رأوا هذا الحديث؟ فيقولون في مثل هذا حديث صحيح غريب. قد يكون الحديث متواترا مش مشهورا أو مستفيضا من طريق أخرى غير طريق الزهري بالمرة، مع ذلك لا يزالون يقولون حديث صحيح غريب، أي بالنسبة لهذا الشيخ. أما الغرابة المطلقة فهي التي لا تروى إلا من هذا الإسناد ويتفرد به الراوي الثقة، ويقال فيه حديث صحيح غريب مطلقا. فهنا في حديث إنما الأعمال والنيات، إن كانت الغرابة وهي لليوم غرابة حقيقية لأن الحديث لم يأتي بإسناد صحيح من غير هذا الطريق، لكن مع ذلك نحن نقول أن هذه الغرابة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فإذا إذا جاء الحديث بغرابة مطلقة نقول هذا الذي وصل إلى العلماء، ثم نقول ليس من الضروري أن كل حديث نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملأ من الناس ليس من الضروري في كل حديث خطب به الرسول عليه السلام على ملأ من الناس أن ينقله كل أولئك الناس أو كل فرد من أفراد أولئك الناس، هذا ليس من الضروري. لأن الواجب هو نقل ما نطق به الرسول عليه السلام حتى لا تضيع الشريعة، وهذا يحصل بمجرد نقل الثقة الفرد، لأننا نعلم أن العلم قسمان فرض عين وفرض كفاية، فإذا قام فرض الكفاية به البعض سقط عن الباقين، فإذا نقل الحديث ناقل فقد سقط الفرض عن الآخرين. نعم.
لا شيخنا.
لا. ما نتكلم.
هذا خارج يا شيخنا.
موجود.
بس حديث مثل هذا إنما الأعمال مهمة في الدين جدا. يعني النووي كاتب عنه إنه هو
ثلث الإسلام.
ثلث الإسلام.
أي نعم.
فلا بد أنه كان يروى عن عدد من الصحابة يعني. حديث مثل هذا بالذات مهم. فكون يروى بطريق واحد هذا يدل على أن لعل الرسول قاله أمام عمر فقط.
يجعل لعل يا أستاذ عند ذاك الكوكب.
لعل أمال كيف
أنا بقول كلاما لإقناع أهل الريب والشكوك. وقد بدأت بهذا الإقناع حين قلت إن نقل العلم فرض كفاية وليس فرض عين، لكن حينما قلت مثل هذا الحديث ينبغي أن ينقله أشخاص، أنا أقول ينبغي هذه اللفظة ليس لها دليل من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، إنما هو مجرد الرأي، لكن هذا الرأي يخالف القاعدة التي تفرق بين الفرض الكفائي والفرض العلمي إلا إذا كان هناك استثناء.
وعليكم
وعليكم السلامة الله
يا شيخي.
هلين دكتور وصل به الحديث آنفا إلى أنه الأمل أو الدعاء أن مثل هذا الحديث ينبغي أن يكون قد نقله عدد كبير. هذا أمل يطمع فيه كل من يرغب في أن يكون الحديث النبوي بصورة عامة، لا شك فيه العامة، لكن ربنا عز وجل يبتلي عباده بما يشاء. الآية تقول يا شيخ ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ربنا يبتلي عباده بالشر والخير فتنة يعني ابتلاء، من ذلك أنه جعل الإسلام قرآنا وسنة، كان باستطاعته أن يجعل الإسلام كله قرآنا، بمعنى كتبا صحفا نزلت من السماء كصحف إبراهيم وموسى، لا يزاد فيها ولا ينقص، لا بدنا علم مصطلح حديث ولا تراجم رجال الحديث، هو بالألوف المؤلفة بتقول 50,000 بتقول 100,000 قول وزيادة، كنا استرحنا، ولكن حكمة الله ليظل دولاب العلم دائرا وماشيا إلى اليوم ما ينتهي علم الحديث أبدا. لذلك أنا أقول لعلمائنا لإخواننا الذين يطبعون كتبنا، هذا الكتاب بين يدي، كنت أتحدث مع أخينا هذا وهو يسمى بأحمد أبو ليلى من أخواننا في الزرقاء، بين يدي الآن المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهيئه للطبعة الجديدة، نعم
أستاذنا نرجع للمجلد الأول.
كنت أعرف أن أتكلم عن كتاب المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة.
مثال كان هذا الشيخ.
نعم. هذا الكتاب كنت أحدث مع صاحبي، ألفته منذ نحو 30 سنة. قلت له العلم في ازدياد والعلم لا يقبل الجمود، ويستحيل أن يظل هذا الكتاب الذي ألفته في شبابي، أنا الآن في السن 74 بالتاريخ النصراني، وفي 76 بالتاريخ الإسلامي. فإذا هذا أقول في أول شباب يعني لا يمكن أن ينجو من الخطأ، فلا بد من عادة النظر. ولذلك نحن نقول في كتبنا التي نعيد طباعتها الآن بعد إعادة النظر فيها، طبعة منقحة ومزيدة، منقحة ومزيدة. وأنا أعجب من كثير من أهل العلم ربما ألفوا كتابهم من عمر أقدم من عمر هذا الكتاب، يعاد طباعته كما هو. ستوب. بعض الناس لا يقدرون هذا الأمر. عندي هذه رسالة، اقرأ.
الحديث الضعيفة في سلسلة الحديث الصحيحة، واستدراك مفاد الشيخ محمد ناصر الألباني.
من الذي أحد الناس فعل هذا يعني؟
أحد الناس
اسم رمضان،
رمضان محمود عيسى من السودان.
من السودان.
أنا أريد أن أقول شيئا لا افتخار، ولكن من باب وأما بنعمة ربك أحدث. أنا بالطبع أعيش في هذا العصر، أعرف النواقص العلمية والمنطلقات المخالفة للشريعة الإسلامية إلى حد كبير، وأعرف أن هناك سننا كانت مهجورة يعرفها بعضهم ولا يفعلونها ويجهلهم الجميع. من هذه السنن التي افتتحها هذا الرجل بقوله بعد البسملة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. أنا أقول قبل انتشار كتبي لن ترى ولن تسمع خطيبا يفتتح كتابه أو خطبته بهذه الافتتاحية. هذه خطبة الرسول عليه السلام، ولي رسالة خاصة في ذلك، خطبة الحاجة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. أنا أقول هذا المؤلف كان ينبغي إذ توجه إلى نقل هذا الكتاب أن يذكر أنه هو أمثاله ما كانوا شيئا مذكورا قبل وجود هذا الكتاب وأمثاله، وأنه من الدلائل على ذلك هذه المقدمة، هذه الافتتاحية بخطوة الرسول عليه السلام. ربنا يقول في القرآن الكريم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال في الآية الأخرى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا دخل في الموضوع وهجم هجوم ألماني غير إسلامي. بيقول، ولكن أحد الأخوة الكرام نصحني أن أراجع كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الألباني لأن فيها أحاديث ضعيفة والناس يأخذون بثقة تامة على أنها محققة وصحيحة، وهذا خطأ جسيم. فقلبت صفحات سلسلة أحاديث ووجدت بها أحاديث ضعيفة، فعزمت على جمعها، فقد شعرت وطبعها فقد شعرت أنه أمر عظيم أن يحكم على الحديث الضعيف بأنه صحيح وعلى الصحيح بأنه ضعيف. صحيح أمر عظيم بلا شك، لكن على هذا الميزان أمر عظيم جدا أن يقول عالم من علماء الصحابة والتابعين ولئيم المجتهدين هذا يجوز وهذا لا يجوز، هل هذه مشكلة؟ أنا أقول هذا رجل جاهل لا يعرف من العلم سوى النقد وبحق الدفين. ليه؟ أولا فيما يتعلق بعلم الحديث كما ذكرنا لكم آنفا أنه هذا يصحح وهذا يضعف، كل من له اجتهاده. طيب إذن هذا كان ينبغي أن يقيد، هذا أمر خطير إذا صدر بدون بحث علمي وبدون اجتهاد، وإلا توجه هذا النقد الموجه في شخص الألباني إلى أئمة الحديث وأئمة الفقه كلهم جميعا، لأن هذا خلاف أمر طبيعي كما قال تعالى ولا يزالون مختلفين إذن رحمة ربه. لكن مع كل بحث يعني في علم الحديث انظروا الآن، وإنه من المحسف المؤسف المهزن أن من الناس من يدينون بأديان أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم، بل يخضعون تحقيقاتهم العلمية لذلك، كأنه هذا عم يرد على مشرك أو شيخ طريقة. ومن المؤسف المهزن أن من الناس من يدينون بأديان لا يحسن القول لا يحسن كتابة أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم. أولا نحن ما لا إمام مذهب ولا شيخ طريق، شو جاب العبارة هنا؟ بل يخضعون تحقيقاتهم العلمية لذلك. ألا فليعلموا أن لا دين إلا دين الكتاب والسنة، وأن التقليد الأعمى غير دليل بغير دليل كفر بالله العظيم. ولقد آن الأوان لكي نحطم هالات التقديس وتيجان الربوبية التي وضعت فوق رؤوس أئمة المذاهب ومشايخ الطرق. هذا عم يرد على مؤلف الحديث. ولا يبقى إلا الدليل والبرهان فوق الرؤوس، ومن أصدق من الله قيل به بآيات، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، فإن تنازعتم تركت فيكم ما إن تمسكتم به إلى آخره. إذا تكلم الله لا قبل بعد الحديث ذكر الحديث تركت فيكم مستدرك الحاكم بس، وإسناده في مستدرك الحاكم ضعيف، ولولا أنا وجدت له ما يعضده ويقويه لبقي إيش على ضعفه. فأين هؤلاء من ذلك؟ وهل هم معصومون من الخطأ أم مكلفون بالتشريع أم أبين وأكمل من الله ورسوله؟ كلا، إذا تكلم الله اسمع تتم، إذا تكلم الله وحكم في قضية فليخرس البشر. شو جاب الكلام ودور ابتدائي؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ وبعد، أما المنهج في تخريج هذه الضعيفة يقول في الأخير وما ذكرته من التراجم في تعليقي فهو معتمد لدي، فهو معتمد لدي. ترى ترى أما يشمله كلام السابق فقد شعرت أنه أمر عظيم أن يحكم على الحديث يحكم على الحديث الضعيف بأنه صحيح كما فعلت أنا بزعمه، وعلى الصحيح بأنه ضعيف، يترى هو معصوم؟ هو ينكر على الناس الذين يخلقون لنا، ترى هو إذا معصوم لما يحكم على الحديث الضعيف؟ هيك معنى كلامه، لأنه بده يحطم هذه الأصنام الذين يثق بهم الناس. يعني هذا كمثال مما ذكرت لكم آنفا أو أول الكلام، أن مرين الآن بأناس ما يقدرون العلم، يظن أنه مجرد ما يلقى كتاب في تراجم الرجال فلان قال فيه ضعيف، فلان قال فيه منكر حديث، فلان إلى آخر، يمكن يقول الله بأس فيه آخر، فلا يحسن التوفيق بين هذه النصوص المتعارضة، فيأخذ هو من هذه النصوص ما يناسب بعثه.
السودان في حركة نشطة من الشيوعيين، ومهمة الشيوعيين الإساءة إلى أعلام الإسلام، وهم نشط في هذه الأيام كبيرة، فلعل يكون من هؤلاء. ثم إن مسألة التصحيح والتضعيف هذا ما استقر عليه يعني العلماء مختلفون فيه، وطبعا أين هو من معرفته بتقريب الحديث من سيادتك طريقتك، فهذا لا ينظر إليه ولا يرد عليه ولا
هو سيدي. المقصود أن المقدم يتبين أنه لا علم عنده. شو جاب المقدم الهائل في الرد على أئمة المذاهب ومشايخ الطرق في بحث علمي قد أخطأ أنا فيه أصيب وأنا أعترف كما قلت آنفا، منقهة ومجيدة، كتاب له من 20 سنة لا أقل، فلا يمكن أن يبقى كما هو على حطة إذنه، لأنه ما هو تنزيل من حميد حكيم.
من ألف فقد استردف كما يقولون،
يقولون هكذا
ولكن صحيح. هذا مش أهل أن يكتب يعني يرد أو يصحح أو يضاعف.
أنا قلت والله ذكرتني ما أدري يمكن في هذا الكتاب أو في غيره، قلت أنه أنا أؤلف وأبين الناس، إن كنت أصبتم أيدوني وإن كنت أخطأت قوموني كما قال الخليفة الأول. أين صحيح أنه اللي أمر معروف لدى أهل العلم
لا يضير البحر أنت ذاخرا أن رمى فيه غلام بحجر،
هذا صحيح.
فهذا لا يرضى،
نسأل الله عز وجل.
إذا كانت كتب، إذا كان كاتب كلام يعني في شيء قريب من الصحة ممكن نرد عليه، وإذا لم يكن فلا يرد عليه مطلقا،
هذا صحيح.
السؤال الأخير يا مولانا،
أنا مدنا بمددك،
بارك الله فيك. كم مولانا المولى لا معاني كثيرة كما تعلم. المحلل الإمام ابن حزم، ما رأيكم في أحكامه؟ يعني
الإمام ابن حزم هو أفش معنى مسمى،
نعم
هو إمام فعلا، ولكن فيه شيئان ينبغي الابتعاد عنهما. الأمر الأول قسوته في قلمه في رده على خصومه، الشيء الآخر شدة جموده على ظاهريته، وذكرت شيئا ثالثا ولعله يكون أخيرا، إنه جهمي جلد ينكر الصفات ويقول بأن الأسماء الإلهية أسماء ليس ضمنها معاني. فإذا قرأ القارئ كتبه وكان حيرا من هذه الأمور فهو سيستفيد منه علما جما، لأنه إمام مجتهد لا يقلد في دين الله أحدا.
لم يقلد
لا، ما هو المقلد؟ إن كان الإمام المزني يقلد الإمام الشافعي من هذه الأمور فهو سيستفيد منه علما جما، لأنه إمام مجتهد لا يقلد في دين الله أحدا.
يعني يقلد بجاود الظاهري؟
لا، ما هو المقلد؟ إن كان الإمام المزني يقلد الإمام الشافعي فابن حزم مقلد، وإن كان الإمامان محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف القاضي يقلدان الإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت فهو أيضا مقلد، والإمامان أبو يوسف والشيباني قد خالف أبا حنيفة كما يقول ابن عابدين في حاشيته في ثلثي المذهب، فهل يكون مثله مقلدا أو يخالف إمامه في ثلثي ما ذهب إليه؟ وأنا أجد محمد بن حسن الشيباني كثيرا ما يذكر في موطئه الذي هو موطأ الإمام مالك، لكن هو بروايته، الإمام مالك موطأه رواه عنه عديد من أهل العلم المشهور في بلادنا اليوم والمطبوع والمتداول هو يحيى بن يحيى الليثي عن مالك، أما موطأ الإمام محمد غير متداول مع الأسف إلا في أتباع أبي حنيفة وبخاصة في الهند والباكستان، ذلك لأنه تلميذ إمام أبي حنيفة وهم يغلب عليهم التمذهب لمذهب أبي حنيفة. لذلك راجع كتاب موطأ الإمام محمد بينهم ذلك، لأنه أولا من رواية الإمام محمد، ثانيا وهنا تكمن الفائدة في هذا الموطأ، وينبغي على أهل العلم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم أن يقسموا هذا الكتاب لأنه فيه علم، وهو يذكر الحديث من طريق مالك، يقول قال مالك حدثني فلان إلى آخره، يقول ابن الشيباني يقول وبهذا نأخذ وبه يقول كافة علمائنا، أحيانا يقول وبه نأخذ خلافا لأبي حنيفة. ولذلك فهذا الكتاب هو كتاب مفيد ويدل، وهنا بيت القصيد كما يقال، أن الإمام محمد صحيح من تلامذة أبي حنيفة لكنه ليس مقلدا، كذلك ابن حزم ليس مقلدا لكنه تبنى مذهب داود الظاهري في الجمود على ظاهر النصوص. لكني أقول كلمة إنصافا لابن حزم وبيانا للحقيقة، وهي أن الوقوف مع ظاهر النصوص هو مذهب كافة العلماء، وإلا أصابنا ما أصاب علماء الكلام المعتزلة على رأسهم من التأويل، أولئك أول نصوص العقيدة.
السلام عليكم ورحمة الله.
أولئك أول نصوص الفقه والأحكام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مشغول يا شيخ؟
نعم.
طيب نعم الشيخ،
أهلا وسهلا
وشكر الله لك،
شرفتمونا بالعلم.
العفو، يعني استفدنا كثير.
الله يبارك فيك،
استفدنا كثير، عافاك الله.
اهلا اهلا. شو الميكروفون تبعك يا اول بصراحه؟
نقول السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام، اخرج معكم ان شاء الله.
لا لا خليك عشان لا عشان البرد. لا خلاص
هتبقى
يا علا
ونمتعكم.
لا لا
لا استريحوا بدل ما نتعبكم بالخيام.
تفضل انت استريح، انت استريح ابليس. ما شاء الله 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 الله،
لا اله الا الله، ربي حكيم عليم.
نعم.
الحقيقه انني اشعر بأن الله عز وجل كان ولا يزال إن شاء الله بي حفيا منذ نعومة أظفاري، فقد تخرجت من المدرسة النظامية الابتدائية فقط. وكان والدي من فقهاء الحنفية الأقوياء في فقههم والشديدين رحمه الله في تعصبهم. درست عليه على الطريقة القديمة شيء من الفقه الحنفي كالقدوري وبعض الكتب في علم الصرف الذي هجره العرب وشغلوا بالنحو فقط. لعله الصرف أهم من النحو، لأنه النحو بيقوم فقط الألفاظ
أواخر الكلمات، هذا بنية الكلمة، الصرف إذا دخل في البنية
هذا أقوى وأهم.
ندرس مع الشيخ أيضا نحو وصرفة
إن شاء الله،
ندرس قطر النادى
ومع الشيخ
يعني تلاوة وتجويدة
إن شاء الله، بارك الله فيهما.
ومع الشيخ حديثا وفقنا.
أهلا مرحبا. شاهد درست عليه وعلى بعض المشايخ آخرين شيء أيضا من الفقه في مراكز الفلاح وشيء من النحو والبلاغة، لكنني ما استمررت في ذلك كما هو شأن الطلبة قديما ليس حديثا بالطبع. وجدت نفسي منصرفا إلى دراسة كتب غريبة علي الآن، قصص خيالية، قصة عنتر بن شداد، قصة ذات الهمة والبطال، تعرفون هذه القصص؟ الأميرة ذات الهمة. أيوة. جميل. وانتقلت بعد ذلك إلى دراسة التاريخ، والذي يسر لي سبيل شخص منكم مصري أرسله الله إلى دمشق، ولكي يعيش الرجل كان يشتري تركات مكاتب، وعنده دكان أمام المسجد الأكبر هناك مسجد بني أمية، يعني عرض الدكان أقل من متر، عرضه أقل من متر إلى الداخل يعني، واجهته نحو مترين ونصف، يبعثر الكتب على الرصيف والمارة وفيها كتب أشكالها وألوانها في المسكية تجاه المسجد الأكبر، يبعثر الكتب فيها الصالح والطالح كما يقال عندنا في دمشق. ما أدري وصلكم هذا الكلام، يا داخل مصر مثلك ألوف، مثلك ألوف، يا داخل مصر ألوف، يعني إن كنت صالح فيه صالح ألوف، وإن كنت طالح لا سمح الله فيه ألوف أيضا. فهذه الكتب يبعثرها وكل إنسان بقى هو هدفه. وبلطو سيرة أيضا يقولون عندنا في الشام، هنا علقت بكتاب ببعض أجزاء المنار وتفتح أمام الطريق ومشيت في طريق الحديث، ثم شاء الله عز وجل أنني تعلمت مهنة الساعات من والدي، وكانت هي السبيل لمكسب قوتي، وبه تزوجت وبنيت داري متواضعة هناك، لكن كنت حر ولا أزال بفضل الله حرا. هو هذا، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكنت أعمل في الدكان ساعة أو ساعتين من الوقت، أستخرج قوت يومي كفافا، أغلق الدكان وإلى المكتبة الظاهرية، هذه المعلقات من المكتبة الظاهرية، هذه كلها أحاديث أين مرتبة على الحروف الأبجدية الهجائية. أين والآن أنا فارقت المكتبة الظاهرية، لكني لا أقول مبالغة لم أفارقها، لكني قاربت أن أفارقها بوجود هذه المعلقات، لأن النخبة اخترتها من ألوف من المخطوطات هنا، ومما يذكر ويروى شيئان اثنان وأذكرهما للتاريخ. لا أعتقد دكانا ليس في سوريا فقط وفي البلاد العربية فقط بل وفي العالم كله والله أعلم، يوجد دكان نصف ساعاتي نصف مكتبتي في الداخل، أعمل الوقت الذي أعتقد أني حصلت قوت يومي أدخل إلى المكتبة، هي نصف المحل من الداخل. جاء وقت الظاهرية أغلقت المكتبة وذهبت إليها. الشيء الثاني الذي يذكر التاريخ وأعتقد أيضا أنه لا وجود له إلا يومئذ، أنه يسر لي الانتفاع بمخطوطات الظاهرية كما لم ييسر لموظف كبير في أي مكتبة في العالم لو كان يريد الانتفاع. كيف ذلك؟ هذه المكتبة ارتفاعها، فأنا كنت أضع السلم وأقف على السلم وقلب الكتب، لأن هذه الكتب فيها ما هب ودب، مخطوطات، نتكلم الآن عن المخطوطات، فيها ما هب ودب. هذا الكتاب كويس، سجلته في مسودة وأنا على السلم، مش يعني مصعد كهربائي أو سلم كهربائي كالجسورة التي في بعض البلاد، لا، مررت على أكثر من 10,000 كتاب حديث من رسالة قوامها ملزمة كراس بلا مجلدات فوق 100 جزء، ضخمة كبيرة، كمثل إيش؟ تاريخ ابن عساكر. هذا صورة.
هذا
19 مجلد. 19. هذاك اختصره بدران السوري الدوماني. نعم. هذا هو الأصل. المهم، فبهذه الطريقة مررت على المخطوطات كلها وسجلت أسماءها. في الوقت اللي ممنوع يدخل أحد إلى المكتبة، مكتبة مخطوطات، وأي إنسان يريد أن يدرس يقدم طلب ويعطى له كتاب واحد فقط. إذا انتهى من دراسة الكتاب قد يأتونه بكتاب آخر وقد لا يأتونه. أما ربي عز وجل سخر لي الموظفين هناك ومن جملة ما سخر الله لي غرفة مظلمة لا ترى الشمس لكن فيها لمبة، ليست هذه اللمبات المنيرة الآن، لمبة صغيرة، فأعمل فيها نهارا وليلا، وأعمل حيث لا يوجد أحد من الموظفين إطلاقا إلا الحارس. فأنا كنت أضع السلم وكأني وحيد في تلك المكتبة، حتى سجلت أسماء الكتب كلها التي أشعر أننا بحاجة إلى دراستها. بعد أن انتهيت من هذه المسودة أخذت الأسماء وسجلتها في بطاقات صغيرة هذه كهذه هنا، ثم صنفت هذه البطاقات، جمعتها تحت أسماء مؤلفيها، كل مؤلف وما له من الكتب، ثم وضعت لها فهرسا. لو رأيت الفهرس أرجعون الفهرس. لا معليش، بس شوف الفهرس وشوف الحياة المادية التي كنت أعيشها. الفقر المدخع الذي لا مش هذا المخطوط المخطوط الذي هو أصل هذا هو يعني هذا أرجيها لكل هذا هو يعني هذا المخطوط شوفوا يا هون يا هون أسود هيك نحيل يمكن هون يكون هناك ها دعه إذن المهم أصل هذا عبارة عن فهرس يعني كتيب كهذا ريم من هذا الورق شوف الورق هذا ورق السر سر البضاعة السكر والشاي وإلى
آخره
يلف فيه نعم
كثيرا يا مولانا
الحمد لله الأجر على قدر مشقة ألفت فيه رسم من هذا الورق البطاقات التي جمعتها صنفتها في مثل هذا الورق صار عندي فهرس بعده وضعت الفهرس بين يدي الآن جاء الدور قراءة هذه الكتب المرحلة الأولى صعدت على السلم
وكتبت الأسماء
والعناوين جاء دور المرحلة الثانية وهو قراءة هذه الكتب هنا لابد من طلب نظامي لكن أنا ما أطلب كتابا واحدا على أسلوبه قد أطلب كتابة تاريخ ابن عساكر مجلدات فربنا سخر هؤلاء لي فيأتونني بما شئت من الكتب أدرس الكتاب وأعطيه ترجمة البطاقات أسماء فقط للكتب المؤلفين الآن أعطي ترجمة موجزة المؤلف أولا ثقة أم ليس بثقة ثانيا الكتاب إيش موضوع هل هو في الأحاديث هل هو في السيرة هل هو في تراجم الصحابة وإذا كان في تراجم الصحابة في أحاديث وإذا ما في أحاديث إلى آخره المرحلة الأخيرة بعد ما انتهيت منها وتم الفهرس لنا صديق يعرف منطلقي في عملي العلمي تماما رجل حلبي اسمه عبد الرحمن الباشا كان موظفا في الرياض في بعض المدارس كأنه توفي لرحمة الله نصب مديرا للمكتبة الظاهرية سارع صاحبنا إلى هذا المدير قال له فلان عنده فهرس لبعض المخطوطات الظاهرية في هذا الفهرس كتب لا يعرفها فهارس المكتبة الظاهرية فعلا لأنه في كتب جاية في الفهارس عندهم كتاب في الحديث لكن أنا بدراستي الخاصة عرفت اسم الكتاب وعرفت مؤلف الكتاب فسجلت هذه الحقائق في فهرسي قال عنده فهرس كذا وكذا فلو أنك أنت تغتنم فرصة وجودك مديرا تطبع هذا الفهرس قال له خلي المؤلف يكتب لي نماذج ببطاقات حسب الأصول المتبعة اليوم ففعلت رأسا قدم البطاقات للمجمع العلمي هناك مجمع العلمي العربي وهو اتجاه المكتبة الظاهرية بابا متقابلان فوافق المجمع وكان من ذلك أن طبع هذا الكتاب بعد ذلك جاء الدور الأخير هات يا فلان من فضلك كتاب الفلاني أدرسه كلما عثرت على حديث سجلته في ورقة من هذه الورقات فتوفر عندي هذا الصف الأولاني في وراء صف ثاني فالآن أنا حرمت لحكمة من المكتبة الظاهرية لكن عندي ما يعوضني عن شيء منها هذا كله بتوجيه من الله وتوفيق منه ولا شو بدريني أنا بدي هاجر من 10 سنوات من دمشق إلى هنا كان بي حفية وله الفضل والمنة وأرجو الله عز وجل أن يتولانا جميعا بتوفيقه ورحمته. هذه كلمة مختصرة.
كما يقول لكم يعني إذا نزلتم مصر
بيتنا بيتكم هناك يا مولانا.
الله خير.
يعني من الآن سيادتك تعلم أن لك بيتا في مصر إن شاء الله.
الله يحفظك.
وسأترك عنواني مع الشيخ أبو اليوسف.
جزاك الله خير.
تفضل. الله يحفظك. تمكث عندنا ما تشاء عاما عامين ثلاثة أربعة بيتك هناك.
نرجو كمان التمتع بك هنا.
الله يبارك فيك ويحفظك.
بده يجي الشيخ بس لحظة.
طيب.
عام عامين كل ساعة ساعتين.
لا 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 يشرفنا هناك.
بين قول التفضل ولا قول ايوه بسم الله ما شاء الله بارك الله فيك الله يا شيخنا الله
يعطيك العافيه
دائما نتعبكم معنا
يا الله اخي الكريم
سبحان الله الظاهر عليهم جماعه طيبين
طيبين
هناك رجل شيخي كان يخاف من اللصوص في الدار فكهرب الشبابيك بالكهرباء والباب نفسه فجاء لص فمات طب الكهرباء مسكته حتى قضي عليه فماذا على هذا الرجل
عليه
هذا صارف
إن كان يعلم أن الكهرباء يقتل فهو قاتل متعمد وإن كان لا يعلم فهو قاتل خطأ
بيس عن مصر بقول لي على عملية الحجاب في بعض الإشكالات عليه الإخوة هناك في مصر
على إيش الإشكال؟
على الحجاب يعني على النقاب ذات نفسه بقولوا إنه هو مثلا في ناس بيقول عليه إنه هو بدعة النقاب ومستحب وبقول عليه فريضة فهو واقف الإشكال ده
الجواب في كتاب الحجاب
ما هو قرأ الكتاب بس هو
طيب نحن أجبنا عن هذا قلنا الذي يقول بدعة فهو مخطئ عليكم السلام والذي يقول بأنه فرض فهو مخطئ والصواب أنه أفضل وأمر مستحب بالنسبة للنساء يجوز الكشف والستر أفضل هذا هو الوسط
بسألنا برضو سؤال بقولي على عملية العذر بالجهل العذر والجهل
الأخي يختلف مبارسة أني عهدهم هاتفيا العذر بالجهل تارة يعذر وتارة لا يعذر ولا فرق بين أن يكون الأمر في العقيدة أو أن يكون في الأحكام الشرعية قد يكون معذورا في كل منهما وقد يكون غير معذور في كل منهما وقد يكون معذورا في أحدهما دون الآخر وهكذا والمناط أي العلة التي توجب المؤاخذة أو لا توجبها إنما هي ملاحظة كون هذا الذي نريد أن نقول عنه إنه معذور أو غير معذور يعيش في مجتمع إسلامي معروف الحكم في هذا المجتمع وذائع وشائع مع ذلك هو ليس عنده علم بذلك فهذا غير معذور وبين شخص آخر يعيش في مجتمع إما غير إسلامي محض كالمجتمعات الكفرية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا دكتور وإما يعيش في مجتمع إسلامي اسما حينئذ هذا يكون معذورا لأنه لم تبلغه الحجة عرفت الفرق؟ طيب عليكم السلام أهلين
بالنسبة للحمامات في هالأيام فبيكون فيها دورات المياه فما حكم الوضوء أو الاستحمام أو غسل هناك كان فيه ذكر الله عز وجل فيها
دورة المياه إيش فيها؟
يعني الحمام بالنسبة للغسل
المرحال
يعني
إيش الإشكال يعني مش فاهم
بأن الرسول صلى الله عن ذكر الله عز وجل داخل دورة المياه
أنت تقصد الحمامين في الدور يعني غرفة مثلا صغيرة مترين في مترين في جانب من في زاوية من الحرام وفي جانب آخر المغسلة التي يتوضأ فيها لا بأس من ذلك إطلاقا لأن المشكلة إنما هي أن يذكر الله عز وجل في أثناء جلوسه لقضاء حاجته هذا هو المحظور فإذا هو انتهى من ذلك اشتجع واستمر وقام إلى المغسلة ولابد من التسمية حين ذاك، هذا ليس في أي شيء، لأن هذا المكان ليس هو المرحاض، هذا حمام. المرحاض في زاوية من هذا المكان، فهناك إذا جلس لقضاء الحاجة ففي أثناء هذا الجلوس يحرم عليه ذكر الله عز وجل، وإلا قبيل ذلك لابد من التسمية قبل أن يرفع ثيابه، لابد من التسمية ولابد من الاستعاذة، فإذا ما جلس لقضاء الحاجة حرم عليه ذكر الله عز وجل. إذا انتهى من ذلك ماذا يقول؟ غفرانك. إذا انتهى من هذا القول وانتقل خطوة إلى جانب آخر من الحمام فيذكر الله ويفعل ما يشاء من الأذكار،
فرغ من الأول.
واضح؟
نعم.
غيره
بالنسبة للمسح على الشراب، ممكن لو أن يمسح على الشراب؟
إيه ممكن.
قلت له كان مقطوع؟
ولو كان مقطوع. وماذا تعني بالمقطوع؟
يعني مثلا مخلوق شوية، مخروق.
مخروق يعني. إيه ولو كان مخروقا أخرق من دين داود. ما يهم. غيره.
غيره.
يا جماعة.
أبا داود.
حكم إيش؟
سد خيط النبي.
من البدع نعش الحاضر وبسبب إهمال المسلمين للسنة تسوية الصفوف. والسلام عليكم.
السلام
وبركاته. إذا كان هذا الظن يعني وارد فلا ينبغي أن يقرأ كلام يشابه فيه بالقرآن، فهمتني؟
أبعثني يا شيخي قلوا أي شيء.
مرحبا، كيف حالك؟ عليكم السلام. شلونك؟
نحمد الله ونشكر الله.
يا أخي أنت بدك حساب منا الله يرضى عليك.
أنا علي ننهي معها الشغلة يا شيخنا.
كيف؟
ننهي معها الشغلة البسيطة وبعدين نتحسب إحنا إن شاء الله.
جزاك الله خير.
اللهم آمين.
طيب
شيخنا. أبو العتاهية الذي يشهر بالشعر، هل له أي أشياء في الإسلام كعلم كذا؟
إيش هو؟
أبو العتاهية.
إيه.
هل له أي شيء علم في الإسلام؟
ما نعرف أنه من العلماء إلا أنه من الشعراء
فقط.
بس.
سمعت شيخ. سأل الشيخ.
نعم.
لو دخلت كانت الجماعة الأولى خلصت،
ما في جماعة ثانية؟
ما في جماعة ثانية. لو أذنت وأقمت الصلاة عشان أصلي معنا،
صلي وحدك،
وجي واحد بعد ما دخلت في الصلاة ووقف جنبي من على أساس يهتم بي، شو أسوي معه؟
أعمل له هيك إشارة، ابعد ابعد.
دلوقتي الشيخ انت قلت لي قبل كده ان في فرق بين الاذان اللي بتاعت صلاة الفجر حوالي 25 دقيقة او 30 دقيقة هنا، دلوقتي بيظهر الصبح قبل ال 25 دقيقة هنا.
يظهر الصبح قبل؟
بعد
مش قبل.
بعد يعني ما هو الاذان بيأذن قبل المعروف،
هو الفجر بيطلع بعد
خطت.
بده شيء
قبل الفترة اللي
انت
قبل الفترة اللي انت قلت لي عليها 25 دقيقة يا شيخ، بصلي انا السنة.
لا ما بصلي الا بعد الاذان بنحو 25 دقيقة ونصف ساعة، يدخل وقت الفجر فبتصلي السنة وبتصلي الفرض.
يا الله. بصلي جماعة في المسجد شيخ، السنة
جماعة ثانية ما في.
لا جماعة أولى
بصلي الفجر. بتصلي
يعني 25 دقيقة بيكم هم الصلاة
بعد 25 دقيقة؟ معلش
ماشي.
نعم.